السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200، وقد انتهى بنا البيان بعد 200 والألف، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل.
نقرأ مسائل الباب
السابق ما قرأنا هذه؟ تفضل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، والمراد بأذية الله تنقصه، والمراد بأذية الله تنقصه. فمن شتم الدهر فهو متنقص لله، لأن الله هو الخالق المدبر المصرف لأحوال الدهر، لأن الله هو الخالق المدبر المصرف لأحوال الدهر. وسب الدهر له ثلاثة أنواع، سب الدهر له ثلاثة أنواع: أحدها سبه مع اعتقاد كونه فاعلا بنفسه، سبه مع اعتقاد كونه فاعلا بنفسه، وهذا شرك أكبر. وثانيها سبه مع اعتقاد كونه سببا، سبه مع اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. وثالثها سبه مع الخلو من الاعتقادين السابقين، سبه مع الخلو من الاعتقادين السابقين، فلا يعتقد الدهر فاعلا ولا سببا مؤثرا، فلا يعتقد الدهر فاعلا ولا سببا مؤثرا، وهذا محرم أشد التحريم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن الدهريين، وهو خبر عن الدهريين المعتقدين أن الدهر هو الفاعل بنفسه إفناء وإبقاء، المعتقدين أن الدهر فاعل بنفسه إفناء وإبقاء، فهو الذي يفني وهو الذي يبقي، فمن سب الدهر فقد شاركهم، فمن سب الدهر فقد شاركهم في تنقص الله عز وجل بعزو الحوادث إلى غير محدثها، بعزو الحوادث إلى غير محدثها، فإما أن يكون واقعا في الشرك الأكبر، وإما أن يكون واقعا في الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل من أذيته سب الدهر. وتقدم أن الأذية هي التنقص، فساب الدهر متنقص لله عز وجل، ففعله من أعظم المحرمات، وهو كبيرة من الكبائر. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر، في قوله: فلا تسبوا الدهر، فإن النهي للتحريم، وهذا يفيد حرمة سب الدهر. ومعنى قوله في الحديث فأنا الدهر، ما جاء في الرواية الأخرى: أقلب الليل والنهار. وقوله في الحديث فأنا الدهر يفسره قوله في الرواية الأخرى: أقلب الليل والنهار. وقوله في رواية أخرى في الصحيح: بيد الأمر. فالمقصود أن تصريف الحوادث بيد الله عز وجل،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي ما يجري مجراه، كملك الملوك وسيد السادات. واختار المصنف الترجمة بقاضي القضاة مع أن المذكور في الحديث ملك الأملاك، لماذا؟ لأن الشائع في لسان المسلمين هو قاضي القضاة دون ملك الأملاك،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
لا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، فإن معنى أخنع أوضع وأذل، فإن معنى أخنع أوضع وأذل. والذلة لا تكون إلا مع المحرمات، والذلة لا تكون إلا مع المحرمات، فإن المعصية تذل صاحبها كما أن الطاعة تعزه، فإن المعصية تذل صاحبها كما أن الطاعة تعزه. والآخر في قوله: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وتغيظ الله عليه ووصفه بالخبث يدل على حرمة فعله، وتغيظ الله عليه ووصفه بالخبث يدل على حرمة فعله. فالتسمي بهذا الاسم ملك الأملاك وما جرى مجراه محرم، وله درجتان: الدرجة الأولى إطلاقه مع اعتقاد كمال معناه في مخلوق، إطلاقه مع اعتقاد كمال معناه في مخلوق، وهذا شرك أكبر. فمن اعتقد أن ملك الأملاك جميعا أو قاضي القضاة جميعا أو سيد السادات جميعا أنه أحد من المخلوقين فهذا شرك أكبر. والآخر إطلاقه على مخلوق لا مع اعتقاد معناه، إطلاقه لا على مخلوق لا مع اعتقاد كمال معناه، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا من الشرك الأصغر. وإنما لم يجعل من الأكبر لأن المخلوقين لهم ألقاب تناسب حالهم، وإنما لم يجعل من الأكبر لأن للمخلوقين ألقابا تناسب أحوالهم، لكن متى وقعت تلك الألقاب على ما يوهم المشاركة مع الله عز وجل نهي عنها، لكن متى وقع مع تلك الألقاب توهم مشاركة الله عز وجل فإنه ينهى عنها. وما ذكره المصنف رحمه الله عن سفيان وهو ابن عيينة في قوله مثل شاهان شاه، أي أنه يلحق به ما كان على معناه في غير لغة العرب، أي أنه يلحق به ما كان على معناه في غير لغة العرب، فإن شاهان شاه في كلام الفرس ملك الملوك، فإن شاهان شاه في كلام الفرس ملك الملوك، فيكون ملحقا بالمذكور في الحديث، لأن الأحكام الشرعية تعلق بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن الأحكام الشرعية تعلق بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فمتى وجدت علة الحكم في لفظ ألحق بغيره ولو كان بغير لغة العرب، فمتى وجدت علة الحكم في غيره ألحق به ولو كان بغير لغة العرب؟ هذه قاعدة مهمة جدا، لأنها الآن الناس يتساهلون في هذا الباب جهلا منهم، فتجدهم يطلقون أشياء بلغة العجم لا يبيحها الشرع. فمثلا من الممنوع شرعا أن يسمى الكافر سيدا، ليش؟ ما الدليل؟ لا تقول للمنافق يا سيد، في رواية عند النسائي وغيره يا سيدي، فإنكم إذا فعلتم ذلك أغضبتم الرب. هذا يدل على حرمة إطلاقه على المنافق والكافر، سواء كان بلغة العرب أم بلغة غيرهم. لماذا؟ لأن علة الحكم لماذا لا يقال للمنافق سيد؟
نعم،
لماذا لا يقال له؟ لأنه كافر مستحق للمهانة والذلة، فلا يصلح أن يكون سيدا، لأن السيد هو المقدم إلى الخلق، وهؤلاء أذناب الخلق وليسوا مقدميهم. فإذا جاء بلفظ يقع على هذا المعنى باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو غيرها، فإنه لا يجوز إطلاق ذلك، بل يجعل عنه عوض مما يشارك في المعنى دون حقيقته، لأن الألفاظ التي يقصد بها التعظيم تقع على معان عدة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل قال له إلى هرقل إيش؟ عظيم، عظيم الروم، فخاطبه بما فيه تعظيم له من دون إخلال بالشرع، فيمكن ذلك دون إخلال. وهذا الباب إذا فتشته وجدته في الناس كثيرا، فتجد مثلا من الألفاظ الدارجة عند المؤرخين والمثقفين والصحفيين إذا ذكروا غاندي قالوا المهاتما غاندي، ولقب المهاتما عندهم لقب موضوع للبشر المتصل بالله، فإن البشر الذي يتصل بالله تسمو عندهم له الرتبة فيكون له اللقب المهاتما. فلا يجوز أن يقول مسلم إن المهاتما غاندي فعل أو المهاتما غاندي قال، وإنما إذا احتاج إلى نقل شيء عنه يقول قال غاندي دون ذكر ألقابه التي تكون على خلاف الشرع. أما اللقب الذي لا يقع على خلاف الشرع هذا ما حكمه؟ جائز، هذا جائز. مثلا لو كتب إنسان إلى كافر إلى المكرم فلان بن فلان ما حكمه؟ ها يا يوسف، لماذا؟ أحسن، جائز، لأن الله قال لقد كرمنا بني آدم حملناه في البر والبحر الآية، فابن آدم له تكريم يناسب حاله. وهذا من دقائق الألقاب التي تغيب عن المتكلمين في هذا الباب. ومن هذا الباب أنه لما سئل شيخ شيوخنا عن مخاطبة الملك بقولهم يا جلالة الملك قال جائز، لأن له جلالة تناسب حاله، فمتى وجد أصل المعنى الذي يليق به كان ذلك جائزا في الألقاب. ومنه استعمال علمائنا لقب المكرم في مخاطبة مغموص عليه في دينه أو كافر، إنهم جعلوه استنباطا من هذه الآية ولقد كرمنا بني آدم، وفروا من أن يخاطبوه باسم السيد أو نحوها من الألقاب التي منع منها الشرع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغريض في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معنى، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام الأسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب، والاحترام ورعاية الحرمة وتوفير الجناب.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هاني ابن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنية هانئ من أبي الحكم إلى أبي شريح. والحامل على تغييرها أنه لوحظ فيها إرادة المعنى وهو الفصل بين الناس بما ينقطع معه خلافهم. فهو لم يكنى بهذا لأجل كونه فاصلا فحسب، بل فاصلا مرضيا. والفاصل المرضي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى وأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به نوعان أحدهما أسماء إلهية مختصة به لا يسمى بها سواه مثل الله والرحمن. والآخر أسماء إلهية غير مختصة به مثل الرحيم والعزيز، فتطلق عليه وعلى غيره. وهذا النوع الثاني قسمان. فالقسم الأول ما يطلق مرادا به العلمية دون الوصف المستكن فيها يعني المذكور فيها، وهذا جائز. والقسم الثاني ما يطلق لا على إرادة العلمية فقط بل مع إثبات الوصف بل مع إثبات الوصف. فإن أريد كمال الوصف فهذا شرك أكبر وإن لم يرد كمال الوصف وإنما على إرادة أصل الصفة فهذا جائز. القسم الأول مثلنا وانتهينا منه وهو الله الرحمن لا يسمى بها غير الله. القسم الثاني التي يسمى بها غير الله سبحانه وتعالى مثل ماذا؟ الرحيم العزيز. قال الله تعالى يا أيها سورة يوسف يا أيها العزيز بالألف واللام. فما كان من هذا الجنس هو قسمان، أحدهما أن تطلق ويراد بها العلمية يعني أعلام مجردة، والعلم المراد به الدلالة على الذات مثل صالح اسم مجعول للدلالة على ذات مشخصة يعني على أحد بني آدم، لكن قد يكون صالحا وقد لا يكون صالح، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصالحين. والقسم الثاني أن يطلق مع إرادة إيش؟ الوصفية زيادة على العلمية، فيراد أن يكون علما ووصفا، فهذا إن أريد به كمال الصفة فهذا شرك أكبر، يعني إن أراد أن يثبت للمخلوق ما لله من الصفة فهذا شرك أكبر، كقول الشاعر ما شئت لا ما شاءت الأقدار فأحكم فأنت الواحد القهار، هذا شرك أكبر. وإن أريد إثبات أصلها دون تمامها، وصفها دون تمامها، كان هذا جائزا، مثل الوارد في آية سورة يوسف يا أيها العزيز، المراد وصفه لأن العزيز كان وصفا للمتولي للوزارة في مصر، فهذا أراد أصل الصفة، فهذا أراد أصل الصفة، لا أنه يستوفي هذه الصفة استيفاء كاملا، فمثل هذا جائز، إلا أن يتوهم الناس توهما شديدا إرادة كمال الصفة فهذا يمنع منه، يعني مثل هذا الحديث خشي أن يتوهم الناس كمال الصفة فنهي عنه، أما هو ما ادعى كمال الصفة، وكيف عرف أن الناس توهموا الكمال؟ لأنهم كانوا إذا اشتجروا جاءوا إليه فحكم بينهم فرضوا عن حكمه، وإلا فالله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأثبت لهم صفة الحكم، فعند عدم التوهم يكون ذلك جائزا، أما مع مخافة التوهم يكون هذا ممنوعا وهو الوارد. وهذه من دقائق الأسماء التي تخفى حتى انتشر الأمر على خلافها، كما يسمى بالرحمانية إما مدرسة أو حي أو أرض أو غير ذلك، فهذا اسم لا يجوز، لأن اسم الرحمن يختص بالله عز وجل، فلا يجوز الانتساب إليه والاشتقاق منه لأحد سواه سبحانه وتعالى، فأنت تقول المعارف الرحمانية والمنح الرحمانية هذا جائز تضيفها إلى الله، أما أن تجعلها لغير فهذا لا يجوز، لكن يمكنك أن تسمي المدرسة العزيزية أو حي العزيزية لوجود صفة العزة وهي الغلبة والظهور، وهي من الصفات التي تكون لبعض المخلوقين، ومن شف نظره في التوحيد علم أن حاجة الناس للتوحيد عظيمة، وأن التوحيد يستغرق جميع أحوال الناس، وأن من أمعن نظره فيه بالعلم سلم له دينه على الكمال، وأن من لم يتبين مسائله ربما وقع في أشياء تخالف التوحيد وهو لا يظن أنها من التوحيد. ولهذا كان علماء هذه البلاد جماعة منهم درسوا في مدرسة شهيرة في الهند اسمها المدرسة الرحمانية، لكن لم ينتسب أحد منهم إليها، مع أن العادة الجارية أن يسمى المتخرجون منها بالرحماني، وأما غيرهم من بلاد الهند وباكستان وما ولاها فتجد في أسمائهم الرحماني، وإنما ترك علماء هذا البلد نسبة أنفسهم إلى ذلك لما فيها من المعرة التي ذكرناها مما تتعلق بتوحيد الله عز وجل.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل أمرين، فمن في الترجمة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون شرطية حذف جوابها، فتقدير الكلام من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، فيكون هذا بيان حكمه، فيكون هذا الباب في بيان حكمه. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة، ومعنى قوله من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي من هزل بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. فاشتمل هزله على أن يذكر الله أو أن يذكر القرآن أو أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب بنقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجلي، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعدها: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم سبحانه وتعالى بكفرهم لما وقع منهم من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فأكفرهم الله عز وجل لاستهزائهم بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مفردا بإسناد حسن، وما بعده من الروايات وهي روايات محمد بن كعب القرضي وقتادة بن دعامة السدوسي وزيد بن أسلم المدني هي عند ابن جرير، وهي مراسيل مختلفة المخارج يشد بعضها بعضا. ومعنى قولهم مختلفة المخارج أي رواتها من بلدان مختلفة، أي رواتها من بلدان مختلفة، فأحدهم مثلا مكي والآخر بصري والثالث مدني. فهذه إذا وقعت مراسيل قيل اختلفت مخارجها فيقوي بعضها بعضا. حكاه ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، و أبو الفضل ابن حجر في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سبباً لنزول الآيات من سورة التوبة المتضمنة كفر من استهزأ بالله وآياته ورسوله. وسبب النزول يجري مجرى الآية على ما تقدم بيانه، فهي في قوم استخفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه واستهزأوا بالله وآياته ورسوله، وأكفرهم الله سبحانه وتعالى بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا تنبيهان نفيسان، أحدهما الترجمة إيش؟ باب من هزل، والأدلة في إيش؟ في الاستهزاء. الاستهزاء شيء والهزل شيء آخر، لأن الاستهزاء هو السخرية، أن يقوله سخرية، والهزل يمزح بخفة. وإنما ترجم المصنف بشيء وذكر أدلة شيء لأن المنتشر في الناس هو الهزل دون الاستهزاء، فأكثر ما يكون في الناس وهم لا يشعرون هو الهزل مزحا بخفة فيما يتعلق بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، فأراد التنبيه إلى الشائع الواقع من الناس، وأنه يجري مجرى الاستهزاء الذي أكفر الله أهله. واضح؟ واضح؟ الأمر الثاني أن ما كان من هذا الباب من الحوادث التي تقع من الناس فإنه يذكر للتبكيت لا للتنكيت، يذكر للتبكيت لا للتنكيت، يعني يذكر لعيب قائله ولا يذكر لإضحاك الناس. إذا ذكر الإنسان شيء من الحوادث التي تقع من الناس مما يتعلق بالمزح بخفة بالهزل، فإذا ذكرها لا يكون مقصود إضحاك الناس وإنما لينبههم وإن ضحكوا. وأما استمرار جعلها كلاما ينقل فهذا يخشى على صاحبه أن يندرج في الباب، يعني تجده كل جلسة وكل لقاء وكل محاضرة وكل يبقى سنين يذكر هذه الحادثة، هذا يخشى عليه أن يكون من الداخل في هذا. فمثل هذه الحوادث التي تقع من الناس لا يذكرها الإنسان إلا لأجل التبكيت والعيب لقائلها، أما أن يذكرها للتطريف والضحك وإناس الناس فهذا لا يجوز، ويخشى عليه أن يكون من هذا ممن يدخل في هذه الحال. لماذا؟ لأنه ربما أدى إلى استمراء الناس لها وفشوه بينهم، يستمرون الناس هذا ويفشو بينهم، وإذا قلت لهم قالوا يا أخي الشيخ فلان سمعناه قال كذا، الشيخ فلان ذكر قصة واحد وما استنكرها، فهو منكر لها لكن في كلامه ذكرها كضحكة والناس يتناقلونها يبنون عليها. ودين الناس يحفظ ولا يعرض لما يضيعه، إذا لم يؤخذ بالناس بالحزم في دينهم أضاعوا دينهم، فإذا ذكر الإنسان شيئا ينبه على أن هذا كذا وكذا، لأنه ربما كان مضمنه شيء عظيم وإن أضحك الناس، لأن الوقائع قد تذكر لكن لا يراد منها الإقرار، الوقائع المنكرة قد تذكر لكن لا يراد منها إقرارها، لكن تكرار ذكرها مرة وأخرى وثانية وثالثة ورابعة هذا يفضي إلى إقرارها في الناس وإلى أن ينتشر في الناس هذا الشيء. أذكر لكم مثال، تجد بعض الناس يقول صب لك شاهي، يعني صب لك شاهي، بعد ما صب لك شاهي قلت والله الشاهي ما أشرب مع في السكر، قال نعم، قال أنا ما أشرب الشاي في سكر، فيقول لك من شرب شايا محلى عفي من البلاء، رواه مسلم. يقصد رواه مسلم من؟
مسلم
يقصد هو،
ويقولها وهو يضحك ولا يدري أن في ضمن هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يقول حديث ويذكره لسامعه فيظن السامع أنه حديث ثم يقول رواه مسلم، هذا يخشى عليه أن يدخل في الهزل بشيء من آيات الله من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتوقى الإنسان في ذلك أشد التوقي، وأنه إذا ذكر شيئا وإن ضحك الناس فإنه ينبه على ذلك، لأنك أحيانا تسأل أنت تأتيك مسألة ما أو يعني شيء ما تظن أحد في البشر يقع منه هذا، يعني أذكر هذا قريب في أسئلة اختبار ما حكم الصلاة في الطائرة مع ذكر الدليل، ما حكم الصلاة في الطائرة مع ذكر الدليل، فالمجيب أجاب بماذا؟ المجيب أنا سئلت عن هذا، المجيب قال حكم الصلاة في الطائرة جائز والدليل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ رأى شيئا في السماء فقالوا ما فقال ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال هذه الطائرة، فقالوا أنصلي فيها يا رسول الله؟ قال صلوا فيها. يعني هذه الحكاية حكاية مضحكة، هذه في ورقة اختبار يا إخوان لواحد عندنا هنا في هذه البلاد، لكن في ضمن ما فعل ما هو؟ إيش؟ الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كنت مديرا للمدرسة لا أعطيت الصفر، أعطيت الصفر في هذا، يعني التساهل بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة هذا من أقل العقوبات، وإلا لو كنت مدير التعليم كان طردت من التعليم كله، لأن التعليم إن لم يحفظ التعليم ضاع الناس، إن لم يحفظ التعليم يضيع دين الناس، فإن قوام الناس بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم، فإن ضيعت هذه الثلاثة ضاع دين الناس.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله.
من غير قطع حديثك يعني للفائدة، عندما قلت يعني كان فصلته الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، بعض الطلبة احتجوا على مدرس جاء به الشيخ يدرس في المعهد العلمي فاحتجوا وما درسوا، احتجوا على الشيخ الذي جاء به الشيخ محمد بن إبراهيم أنه جاء يدرسهم هذا ما يريدونه، فقام الشيخ محمد بن إبراهيم وأصدر قرار فصلهم جميعا هؤلاء الذين احتجوا، لأن هذا أمين عليك، فهو ما اختار لك معلم إلا وهو نافع لك، فأنت تستفيد منه كما أرشدك، أما أن تتمادى وتعاكس أهل العلم والفضل المعروفين الموثقين في البلاد هذا ضرر عليك، فأراد أن يؤدبهم حتى لا يرجعوا بعد ذلك إلى مثلها.
نعم.
قال رحمه الله: الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية.
مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاق النعمة المسداة إليه مناف كمال التوحيد، بيان أن زعم الإنسان استحقاق النعمة المسداة إليه ينافي كمال التوحيد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص أقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرا. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهياته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته ويأتي، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته ويأتي، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقولن هذا لي، مع قوله في صدرها ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، فإنه لما ذاق رحمة الله بعد الضراء التي أصابته قال ما قال، فنسب أنه مستحق للنعمة وقال هذا لي. ونقل المصنف رحمه الله أثران في تفسيرها. الأول عن مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ، وعلقه البخاري بلفظ هذا بعلمي، ورجح ابن حجر أن المحفوظ بعملي لا بعلمي. والثاني أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه. وهذان الأثران يدلان على دعوى هذا المدعي أنه يزعم استحقاق النعمة من وجهين، رحمك الله، أنه يزعم استحقاق النعمة من وجهين، أحدهما باعتبار المبتدأ وأنه عمل لها، والآخر باعتبار المنتهى وأنه حقيق بها. وهذا من أشد الدعوى ظلما، فإنه لم يترك لله عز وجل شيئا. ومن كانت هذه حاله فإن له في نسبة النعمة إلى غير الله
قسمان، فإن له في نسبة النعمة إلى غير الله قسمان، أحدهما أن ينسبها إلى غير الله معتقدا أنها منه، أن ينسبها إلى غير الله معتقدا أنها منه، وهذا شرك أكبر. والآخر أن يعتق أن ينسبها إلى غير الله بلسانه فقط، أن ينسبها إلى غير الله بلسانه فقط دون اعتقاد أنها منه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي. والقائل هو قارون أحد الهلكة من المتكبرين من بني إسرائيل. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد في تفاسيرهم. وثانيها أثر السدي قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف، وهذا الأثر مروي عنه عند ابن أبي حاتم وعبد بن حميد في تفسيريهما، فهو المقصود بقول المصنف وقال آخر. وثالثها أثر مجاهد قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الآثار الثلاثة تدل على جمعه دعوى استحقاق النعمة من الطرفين المتقدمين، وهذه الآثار الثلاثة تدل على جمعه دعوى استحقاق النعمة من الطرفين المتقدمين المبتدأ والمنتهى، فهو يزعم أنها باعتبار المبتدأ وقعت منه، فهو الذي جد لها وعمل وكان له علم بها، وهو أيضا يزعم أنها باعتبار المنتهى ترجع إليه لأنه أهل وهو حقيق بها وأتيها على شرف منه. والحكم في قول هذه الكلمة كما تقدم من بيان قسمي حكم إسناد النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهما المقصودان بقوله أخرجاه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أحدها اعترافه بنعمة الله لقوله لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، أحدها في قوله لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. وثانيها أو قال إلي بصري في ذكر النعمة، اعترافه بالنعمة في قوله إلي بصري. وثانيها في نسبة هذه النعمة إلى الله، في نسبته هذه النعمة إلى الله لقوله فرد الله إلي بصري، فرد الله إلي بصري. وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله خذ ما شئت فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أمنعك اليوم شيئا أخذته لله، فوالله لا أمنعك اليوم شيئا أخذته لله. وأما السخط على الأقرع والأبرص فموجبه ثلاثة أشياء، أحدها عدم إقرارهما، عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة. لماذا؟ أين هذا؟ لأنهما لم يقرا بحالهما السابقة، لأنهما لم يقرا بحالهما السابقة. وثانيها نسبتهما ما هما فيه إلى غير الله، نسبتهما ما هما فيه إلى غير الله لقولهما ورثته كابرا عن كابر، لقولهما ورثته كابرا عن كابر، وثالثها في عدم أدائهما حق الله فيها، في عدم أدائهما حق الله فيها، فهما منعا ابن السبيل حقه فعوقبا بسخط الله سبحانه وتعالى عليهما.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، وهو نوعان: أحدهما تعبيد الاسم لغير الله مع قصد حقيقته من العبودية، تعبيد الاسم لغير الله مع قصد حقيقته من العبودية، كأن يسميه عبد علي أو عبد الحسين، يريد حقيقة العبودية الجامعة للحب والخضوع، وهذا شرك أكبر. والآخر التعبيد لغير الله مع عدم إرادة حقيقتها، التعبيد لغير الله مع عدم إرادة حقيقتها، وهذا شرك أصغر عند قوم أو نوع تشريك عند آخرين، وهذا شرك أصغر عند قوم أو نوع تشريك عند آخرين.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشى آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. فإن تعبيد اسم الولد لغير الله من الشرك، فإن تعبيد الاسم لغير الله من الشرك على ما تقدم بيانه. والآية المذكورة هي في آدم وحواء، والآية المذكورة هي في آدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه موقوفا عند ابن جرير، صح هذا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه موقوفا عند ابن جرير، وروي عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره من وجوه يشد بعضها بعضا في إثبات أصل ذلك وإن اختلفت ألفاظها، في إثبات أصل ذلك وإن اختلفت ألفاظها. ونقل أبو جعفر بن جرير إجماع الحجة على هذا التفسير، وابن جرير يذهب إلى أن قول الأكثر هو إجماع، ولكن هذه الآية صح فيها ما صح عن الصحابة، ولا يعرف مخالف لمن ذكرنا، فلا يعرف عن أحد من الصحابة سوى هذا التفسير. فالقول بأنها في ذرية آدم وحواء يأباه سياق الآيات ولا تقويه الآثار المنقولات، بل ذهب العلامة سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد إلى أن هذا التفسير من التفاسير المبتدعة المحدثة، فخلص مما سلف أن الآية في آدم وحواء، لكن بقي الإنباه إلى أن الواقع منهما ليس شركا، لكن بقي الإنباه إلى أن الواقع منهما ليس شركا، لأنهما لم يسميا ولدهما لإرادة التعبيد، لأنهما لم يسميا ولدهما لإرادة التعبيد، بل لدفع الشر، بل لدفع الشر، فلم يجعل هذا الاسم علما عليه، فلم يجعل هذا الاسم علما عليه حتى يقال فيه إنه قد يكون شركا أكبر أو أصغر، ولكنهما أرادا دفع شر الشيطان عنه، فوقع منهما ما وقع. وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته وليس في عبادته، يعني أنهما أجاب الشيطان إلى ما دعاهما إليه، كحال كل من يقع في معصية أنه يجيب الشيطان إلى ما دعاه إليه، فيكون عنده شرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الشرك ليس بالضرورة أن يكون موقعا للشرك في العبادة، فشرك الطاعة ربما أوقع في معصية، فكل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو يخالف ما أمره الله عز وجل من توحيده، لأن من توحيد الله أن يكون الحكم كله لله سبحانه وتعالى. وهذا من أحسن الأجوبة عن هذه الآية، وأنه ليس فيها نسبة الأبوين إلى الشرك. وذهب بعض علمائنا إلى أن الواقع منهما شرك أصغر، وحينئذ فلا يكون قادحا في مقام النبوة. وذهب بعضهم إلى أن المذكور في الآية هو عن الأبوين قطعا، لكن أضيف إليهما على وجه التغليب، وإلا فهو واقع من حواء فقط، وفي التغليب قد ينسب الفعل إلى الاثنين، فإن موسى عليه الصلاة والسلام وغلامه يوشع لما خرج إلى الخضر أخبر الله عز وجل عنهما فقال: نسيا حوتهما. وكان الناس من وكان الناس هو الفتى يوشع، فإنه قال: وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، فنسب الفعل إليهما. فالآية ولا بد هي في الأبوين عند أكثر علماء أهل السنة، وتوجيه ما فيها مما يشكل على هذا الذي ذكرناه. والدليل الثاني الإجماع الذي ذكره أبو محمد بن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره، ودلالته على مقصود الترجمة في نقله الاتفاق على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله، في نقله الاتفاق على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله. وما استثناه في قوله حاشا عبد المطلب أي فوقع الخلاف فيه، أي فوقع الخلاف فيه. وموجب وقوع الخلاف فيه دون غيره أن المسمي به من المسلمين يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسمي به من المسلمين يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في اسمه التعبيد، فإنه كان عند أخواله بني النجار فقدم عليه عمه المطلب فأخذه معه، فلما قدم إلى أهل مكة وكان صغيرا لا يعرفونه ورأوا ما هو عليه من الشعة والإغبرار وتغير الأحوال ظنوه عبدا مملوكا للمطلب، فكانوا ينادونه يا عبد المطلب، فغلب عليه هذا اللقب ولم يسمى هو به ابتداء. فهذا منشأ اسم الجد، أنه من غير إرادة التعبيد، والمسمون به من المسلمين لا يريدون إلا موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب من ذهب إلى جوازه، وإن كان الراجح عدم الجواز قلقا للباب وسدا للذريعة. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال: فلما تغشاها آدم. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه لا تخلو من ضعف تدل على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، تدل على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، كما سبق بيانه في حكم المراسيل. ويدل على ذلك انتشار هذا التفسير عند أصحابه من التابعين الآخذين عنه كمجاهد بن جبر وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة هو كونه سببا للآية يعين على تفسير معناها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، وأنواعه ثلاثة: أحدها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. ذكر هذه الأقسام الثلاثة ابن القيم في الصواعق المرسلة، وله قسمة أخرى خماسية ذكرها في بدائع الفوائد، لكن المعتد به هو القسمة الثلاثية، فإنها أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض، وهي التي ذكرها أيضا في الكافية الشافية. ومثل هذا المقام من المقامات التي تنبئك أن العالم المحقق يحدث له من العلم المتجدد ما لم يكن من قبل، وهذا الدال على تحقيقه، ولا يعد مثل هذا اضطرابا، وهذا واقع عند جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي الفضل بن حجر. ربما تجد كلاما لهم في مقام ثم تجد له كلاما آخر في مقام، فحينئذ تؤلف بين القولين، والقول الذي يكون هو له هو القول الذي ينقل فيه عن الأصل، لأن النقل عن الأصل فيه زيادة علم. مثاله ابن القيم في جلاء الأفهام تكلم عن تفسير الصلاة في اللغة وبين أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكنه في بدائع الفوائد زيف هذه الدعوة وأبطل تفسير الصلاة بأنها الدعاء من أربعة وجوه، وذكر أن الصواب أنها الحنو وأنها الحنو والعطف. فحينئذ أي القولين هو الذي لابن القيم ينسب؟ الثاني، لأنه هو الذي فيه زيادة علم ونقل للشيء عن أصله. ومثله هذه القسمة الثلاثية والخماسية، الذي يقرب للتحقيق والترجيح هو القسمة الثلاثية، وهذه من مضائق الأنظار التي تعزب عن علوم كثير من الأغمار، فيتطاولون عن العلماء الذين وقع منهم ذلك، أو يتطاولون على تحقيق العلم ويظنون أن تحقيق العلم إحداث قول، فإذا صودموا بأن أحدا من العلماء أيضا قاله قالوا وإن كان لكن المشهور خلافه، هذا ليس دليلا، المشهور خلاف ليس دليلا. أنت طالب علم بعدين تدعي تقول هذا ليس صحيحا خلاف كلام العلماء، ثم إذا جيء بكلام العلماء قلت لكن المشهور خلافه، وإن كان المشهور خلافه، وخذ المأخذ، إذا رأيت المأخذ موافق للحق يقبل، إذا كان موافق للحق لا يقبل، كونك لا تعرفه ليس حجة. الآن في أشياء انتشرت عند الناس على خلاف التحقيق، وقد يقع من المحقق كلام على خلاف هذا، مثل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله استعمل في بعض كلامه الشارع وصفا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه في خطاب له محرر إلى مجلس الوزراء في إنكار إيجاد لجنة باسم اللجنة التشريعية بيّن أن اسم الشارع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن التحقيق أن اسم الشارع لا يكون إلا لله وحده ولا يكون لغيره، فكون الإنسان ما يعرفه أو ما سمع به لا يدل على أنه ليس صحيحا. وطالب العلم في مثل هذه المسائل يقع بين أمور محيرة، لكن يجب عليه أن يتقي الله في معرفة العلم الذي ينفع، فإذا بين له العلم الذي ينفع بدليله قبله، ولا يكون مروضا نفسه أنه لا يعرف هذا معنى هذا أنه ليس بصحيح، لا، العلم بحر واسع ليس منتهي الأطراف، وقد يغيب عن العالم، تجد ابن تيمية في موضع له كلام في موضع آخر له كلام آخر، يأتي بعض الناس فيقول لا نحن نأخذ المشهور ما نأخذ بغيره، هذا غلط، وآخر يأتي يقول لا ابن تيمية إذا له قولان، وقد يكون غلط لأن أحدهما يفسر الآخر، ففي مثل هذا يفزع طالب العلم إلى العلماء الراسخين وينظر إلى كلامهم ويستصحبه معهم لينتفع في علمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق الترجمة مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائهم، أي أتركوهم احتقارا لهم، أي أتركوهم احتقارا لهم، والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، فهو وعيد شديد لهم على ما اقترفوه من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية، أولها أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم، وهو عنده عن قتادة لا عن ابن عباس، وهو عنده عن قتادة لا عن ابن عباس، فعزو المصنف سهو منه. هذا من جنس اللي نقوله قبل قليل، يعني يمكن إنسان يقول الآن قلنا عزو المصنف سهو منه، قال هذا طعن في إمام الدعوة، نحن ما قلنا شيء، نقول عزوه أن عزاه إلى من؟ لابن عباس، وهو عن قتادة، فإذا قلنا نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله، نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله، سليمان بن عبد الله ما رأى هذا الطعن، فنبه على أن هذا سهو من المصنف، وأن الأثر معروف عن قتادة لا عن ابن عباس رضي الله عنه. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه قال سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز إلى آخره، رواه ابن أبي حاتم. ومعناه أنهم اشتقوا أسماء لآلهتهم الزائفة من أسماء الله، أنهم اشتقوا أسماء لآلهتهم الزائفة الباطلة من أسماء الله سبحانه وتعالى. وثالثها أثر الأعمش، واسمه سليمان بن مهران، يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس من أسمائه، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس من أسمائه، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين. وجيء بالنفي لأنه يتضمن النهي وزيادة، وجيء بالنفي في قوله لا يقال لأنه يتضمن النهي وزيادة، فهو يفيد التحريم، فهو يفيد التحريم والمبالغة في النهي، فهو يفيد التحريم والمبالغة في النهي.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا السلام على الله، فإنه نهي يفيد التحريم. وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص، وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص. وهذا التعليل تأكيد للتحريم، وهذا التعليل تأكيد للتحريم. استفاد منه المصنف الترجمة بالنفي للنهي، استفاد منه المصنف الترجمة بالنفي لا بالنهي. يعني لماذا عدل المصنف عن النفي مع أن الحديث في النهي؟ لأن الحديث فيه جملتان: الأولى للنهي وهي لا تقول، والثانية لتأكيد النهي في قوله فإن الله هو السلام، فعبر بالنفي.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
صلى الله عليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وعلله بأمرين، أحدهما أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، أن الله لا يتعاظمه شيء، فهو قادر على كل شيء. والآخر أن الله سبحانه وتعالى يعطي دون إكراه، أن الله سبحانه وتعالى يعطي دون إكراه، فلا معنى للاستثناء. ونهي عن الاستثناء لأمرين، ونهي عن الاستثناء لأمرين، أحدهما ما فيه من عجز المخلوق وضعف رغبته، ما فيه من عجز المخلوق وضعف رغبته، والآخر ما فيه من إيهام عدم قدرة الله، ما فيه من إيهام عدم قدرة الله.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد. نعم.
صلى الله عليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فإنه نهي عن إطلاق هذا القول، واختلف فيما يفيده النهي على قولين: أحدهما أنه يفيد التحريم، أنه يفيد التحريم، والآخر أنه يفيد الكراهة. وهو الصحيح لقول الله تعالى: والصالحين من عبادكم، لقول الله تعالى: والصالحين من عبادكم، أي مماليككم الذين هم ملك يمين لكم. ونقل الإجماع على الكراهة، وفيه نظر، فإنه مذهب الجمهور دون إجماع، فإنه مذهب الجمهور دون إجماع، وهو الذي حكاه ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري، وهو الذي حكاه ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري. فإطلاق هاتين الكلمتين مكروه دون تحريم، ما لم تقصد حقيقة العبودية، ما لم تقصد حقيقة العبودية، فيتعين التحريم، فيتعين التحريم. فإذا أراد مجرد الملك كان مكروها، فإذا أراد مجرد الملك كان مكروها، وإن أراد حقيقة التصرف فيه كان محرما. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، ونهي عنه إعظاما لله وإجلالا له، ونهي عنه إعظاما لله وإجلالا له. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه مفهوم الحديث لا منطوقه، وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه مفهوم الحديث لا منطوقه. نعم.
صلى الله عليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، فهو أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن الرد، فهو أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن الرد كما ترجم به المصنف. والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط في مأذون به، والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط في مأذون به، يعني في أمر هو في الأصل جائز، يعني لو سأله خمرا يدخل في المسألة ولا ما يدخل؟ لا يدخل، لأنه غير مأذون به. أولها أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن. وثانيها أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. فلو واجه به جماعة، لو واحد قال لجماعة المسلم: أسألكم بالله كذا وكذا، هذا يكون واجب عليه أم لا يكون؟ لا يكون، لأنه ما توجه به إلى واحد بعينه. وثالثها أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. يعني بعض الناس أحيانا يسأل شيء لا قدرة للمسؤول عليه، فحينئذ لا يلزمه أن يجيبه. مثلا قال: لو سألتك، لو سألك تعطيني ألف ريال، يعني مليون كما يقول الإنسان المعاصر، وما يقدر عليه، فحينئذ لا يكون عليه واجبا. كذلك بعض الطلبة يكتب في الأسئلة يقول: أسألك بالله أن تقرأ هذا السؤال. قد ما يملك المسؤول أنه يجيب عن هذا السؤال، لماذا؟ لأنه يخاف من الخلق. بعض الناس عندما نقول هالمسألة على طول قال لي هذا يخاف، فهو ما أجاب عشان يخاف، لا، هو يخاف من الله عز وجل. ليس كل سؤال تسأل عن تجيب المسؤول، لأنه ربما لا ينفعه هذا السؤال. وأن تجد بعض طلبة العلم يقرأ أحاديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بكذا، فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله أخبرني بكذا، فأعرض عنه. فتجد يقرأ هذه الحديث ما يفهم معانيها، وبعدين يأتي إلى أحد المشايخ يقول أحسن الله إليك، هل فلان وش هذا المغني اللي مات، واحد من المغنيين الكفار مات مثلا، قال هل فلان هذا في الجنة ولا في النار؟ فأعرض عنه، تلقاه يروح لتويتر يقول رحت لأحد المشايخ الهيئة كبار العلماء اللي يقول أزعجونا، يقولون اسألوهم وسألته وما رد علي، هذه أخرتها. هذا من فهمها الدين، هذا فهم السيء للدين. العالم لا يجيبك إلا بما ينفعك، بما تحتاج إليه. ولهذا لما كان الناس يعون متعلمين وعلماء يعون هذا الأصل حصل النفع للجميع وحفظ الأديان وعدم اختلالها. الآن السؤالات مفاتيح الفتن ومشاعل البلاء، وتجد من المجيبين من لا يميز أنه ربما أجاب وربما سكت حفظا للدين لئلا يفسد دين هذا الرجل. بعض الناس تجيبه بإجابة ثم يبني عليها بنيانا عظيما فيهلك نفسه عند الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون فهم المرء للدين فهما صحيحا. وخامسها أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صار إجابة السائل بوجه الله السائل بالله واجبة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح بحكمه نفيا لتضمنه النهي وزيادة، وصرح بحكمه نفيا لتضمنه النهي وزيادة، موافقا الحديث المستدل به، موافقا الحديث المستدل به. ونهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله، ونهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله، أن تطلب به المقاصد الدنيئة من أعراض الدنيا، أن تطلب به المقاصد الدنيئة من أعراض الدنيا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث تاما: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإنه نهي يفيد التحريم. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. فإنه يفيد تحريم السؤال بوجه الله. والسؤال إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به في طلب الدنيا، والسؤال إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به في طلب الدنيا. فحديث أبي موسى دال على أن سؤال الدنيا بوجه الله كبيرة من الكبائر، فحديث أبي موسى دال على أن سؤال الدنيا بوجه الله كبيرة من الكبائر، وهو موافق في هذا المعنى حديث جابر، وهو موافق في هذا المعنى حديث جابر. وأما سؤال غير الدنيا بوجه الله فهذا جائز كسؤال العلم والدين، فإن النسائي بوب باب من سأل بوجه الله، ثم أسند من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بوجه الله، ثم ذكر شيئا من مسائل الدين، فهذا يدل على جوازها فيما هو معظم كأمر الدين والآخرة والجنة وما يوصل إليها، وأما أمر الدنيا فيحرم سؤال الله عز وجل بذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
كم الساعة؟
10:10،
حتى نختم قد نحتاج إلى 11، فأنتم بالرأي أشاوركم، إما أن نقف على هذا القدر ويكون الأسبوع القادم نختم هذا الكتاب بإذن الله تعالى، ويكون يوم للطالب ونجيب على أسئلتكم العلمية، هذا رأي. والرأي الثاني أننا نبقى على هذا الدرس حتى نتمه، ويكون الأسبوع القادم لكشف الشبهات، ولا يكون هناك وقت للإجابة على أسئلتكم. وإذا لم نشرح كشف الشبهات في هذا البرنامج في هذه الأيام، يبقى في الذمة لأهل هذه الجهة من الرياض، نشرحه لهم في يوم علمي إن شاء الله تعالى. فأي الرأيين ترون؟ هل ترون أننا نجعل الختم الأسبوع القادم ونجعله يوما ختاميا ونجيب فيه على الأسئلة، ثم نقضي كشف الشبهات في يوم آخر ولو بعد رمضان، أو تقولون نختم الليلة ولو تأخرنا والأسبوع القادم يكون كشف الشبهات بدون إجابة على الأسئلة؟ فأي الرأيين ترون، الأول أو الثاني؟ من يؤيد الأول؟ اللي يؤيد أن نتمه الأسبوع القادم، نتمه الأسبوع القادم ويكون هناك وقت للإجابة على الأسئلة. ما شاء الله الأكثرين أجل. طيب، إذن إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نبتدئ بعد صلاة المغرب، أيضا نبتدئ بعد صلاة المغرب كي نختم الكتاب، ثم نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم التي سألتموها، ثم نختم البرنامج ونكون قد فرغنا بحمد الله من 10 كتب، ويبقى كتاب في الذمة وهو كتاب كشف الشبهات، نشرحه إن شاء الله تعالى في وقت آخر. وهذا آخر هذا المجلس. سلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.